فضيلة الشيخ، سائلة تعرض مشكلتها قائلة: أنا من سكان هذا الحي، وآتت إلي إحدى الأخوات وللأسف الشديد ظننتها أختا في الله من إحدى الجنسيات التي لا أعلم مصدرها، ومعها امرأة تكبرها في السن، وقالت إنها محتاجة وتريد أن تعمل، وطلبت مني أن أساعدها في وجود عمل، ورأت بحالها وأعطتني رقم جوالها، وقلت لأختي عنها وهي مدرسة وكانت تريد من يعينها بعد الله إلى أن تأتي خادمتها من الخارج، وقالت لي أختي طالما أنها محتاجة سوف أزيد من راتبها، مع العلم أن أختي تقية جدا وتتصدق وتنفق من لا يخشى الفقر وتطرد زكاتها بسخاء، واتفقت أختي معها وآتت إليها، وعندما ذهبت أختي إلى المدرسة وعادت وجدت أن الأخت هذه غير موجودة وأنها سرقت كل مجوهراتها وتقدر بحوالي 35 إلى 40 ألفا بالإضافة إلى مبلغ من المال، وأيضا جهاز الكمبيوتر لزوجها وتقدر بحوالي 8000 ريال في يوم واحد. في يوم واحد فقط عملت كل هذه الأمور. فاتصلت علي أختي وأخبرتني بالخبر، وأنا من يومها أستيقظ في ساعة متأخرة من الليل وأدعو عليها ودمعتي لا تفارقني، وأقول هذا جزائي أن أحسنت إليها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقلت في نفسي لن أرحم أحدا بعد اليوم، وأدعو عليها ومن معها، لأن المرأة الكبيرة في السن تقول هذه البنت أمانة عندكم وتعرف قلب الأم، فقلت اطمئني، وكانت حيلة منها لكي نطمئن. ومن دعائي عليها وعلى المرأة الكبيرة أن يعمي الله بصرهن وأن يبتليهن بمرض السرطان في قلبها، وأن يمشي في عروقها، ويكون ما أخذته علاجا لمرضها ولا تتعالج. هل هذا من الاعتداء في الدعاء؟ أتمنى أن تجيبوا على رسالتي، فأنا والله في أمس الحاجة لربي عليها، وإذا كان هذا من الاعتداء في الدعاء فبماذا أدعو أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجبر المصابة ومصاب كل مسلم، وأن يعوض عليك وعلى أختك بكل خير. هذه المسألة الحقيقة فيها عدة جوانب، الأهم أن ينبه على الأصل. فالناس اليوم، نسأل الله السلامة والعافية، تساهلوا في الغدر والعياذ بالله، وخيانة الأمانة، وإضاعة الحقوق، وأصبح البعض يفعل هذه الأشياء وكأنه، نسأل الله السلامة والعافية، في مأمن من عقوبة الله عز وجل العاجلة والآجلة. الغدر والخيانة عواقبهما وخيمة ونهايتهما أليمة، ومن قرأ الكتاب والسنة وأخبار الماضين بل حتى المعاصرين يرى بأم عينه كيف آل الغدر بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه. وفي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه الكفاية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما تعملون. المسلم يأمن أخاه المسلم فيتظاهر له بما ليس فيه فيخدعه، في بعض الأحيان يتظاهر بأنه مستقيم وأنه صالح ويطلق لحيته ويأخذ المسواك ويعمل أعمال الصالحين ويشهد مشاهد الخير وهو يريد شيئا من الدنيا. ويل له من الله، ويل له من الله إن مكر الله به كما مكر بالمسلمين، ويل له من الله إذا عاقبه الله عز وجل على خيانته وخديعته وتشويهه لسمعة الأخيار والصالحين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إن لله خطوات، لما يؤخذ المسلم على غرة وخديعة فهذا جرحه عظيم ومظلمته عظيمة وحزنه عظيم، أن يأتي الإنسان لأخيه وتأتي المرأة لأختها وتتظاهر بالحاجة والفاقة والمسكنة وتخبئ وراء ذلك الكيد والحقد والشر والضرر، فهذا غالبا لا يمكن أبدا أن يفلت من عقوبة من الله عز وجل. والله لو سرق بهذه الطريقة وأخذ المال جعل الله هلكه في هذا المال الذي يأخذه. فلا يحسب الإنسان أنه إذا غدر، الغدر ولا يختص بالأموال، أبسط فيه حتى الخيانة ونسيان الفضل. لو أن إنسانا، نحن نضرب بأمثلة، الشخص يأتي بأخيه منتجل مستقيم ويغدر به وهو على استقامة الخير، الرجل مع ابنه مع قرابته مع إخوانه مع أخواته، المرأة مع أبنائها وبناتها، المعلم مع طلابه، العامل مع كفيله وصاحب العمل، كلها يحدث فيها الغدر. حتى الشخص يأتي ونسيان المعروف ونسيان الفضل، يأتي الشخص يحب أخاه فيدخله إلى بيته ويدخله إلى عورته ويدخله إلى سله. حتى بعض الأخيار وتجد فيه خيرا، بمجرد ما يدخل البيت فيرى أن أخ هذا الشخص غير مستقيم أو عنده خطأ، يذهب إلى بقية الإسلام ويقول والله زرت فلان في بيتي، أخواني ما هم مستقيمين، بيته ما هم مستقيم. لا تستحي من الله، لا تختل على نفسك، الحر من حفظ الوداد. لحظة، شخص يدخلك إلى عورته، يدخلك إلى عرضه إلى سره، لا تستطيع أن تستر عورته. حديد الستر للعورة، إذا لم يكن في أخيك الذي أحسن إليك في من يكون؟ إذا كان هو العموم المسلمين لمن يكون؟ لما يأمن المسلم أخاه فيغدر به، لما يحسن إليه فيسيء إليه، عواقبها وخيمة ونهايتها أليمة. ولذلك أولا أوصيك أن تكوني في الكمال، هذه مصيبة، وهي مصيبة في الدنيا وليست مصيبة في الدين، فاحمد الله عز وجل على سلامة دينك. ثانيا أن تعلمي أن أفضل ما يكون أن تكوني قدوة لأختك، فأنت التي تصبريها وأنت التي تعزيها وأنت التي تقوي يقينها بالله عز وجل أن الله يخلف عليها بأحسن الخلف. ثالثا أن لا تذهب حسناتك بكثرة التشكي والتظلم والسب والشتم وغير ذلك مما ينزل الإنسان فيه عن درجات الكمال في الصبر على المصاب، بل قولي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الصالحون، قولي دعاء الأثر في المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجدني في مصيبتي أخلف لي خيرا منها، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتسأل الله عز وجل الخلف والعوض. أما بالنسبة للدعاء فبعض العلماء يقول إن الدعاء لأكثر من المظلمة اعتداء، فلربما يأتي شخص ويسيء إلى أخيه إساءة بسيطة فيقول اللهم أعني بشره، اللهم افعل به، اللهم افعل به، أكثر مما. ومن أهل العلم من قال إنه ليس باعتداء لأنه مظلوم، وسأل الله عز وجل ما سأله سواء كان أكثر من مظلمته أو مثل مظلمته، ولا يستطيع أحد أن يحدد المظالم. واستدل بما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه اشتكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب ووشوا به كذبا وزورا، حتى جاءوا إلى عمر وأمره عمر أن يأتي إلى المدينة، فلما شخص إلى أمير المؤمنين كما في الصحيح قام رجل منهم وقال أنا وقد سألتنا عن سعد، فإنه لا يقسم بالسوية ولا يمشي بالرعية ولا يحسن أن يصلي بنا، صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف الكلام في الناس، ما سلم من حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي ما يعرف حتى كيف يصلي يقول له. فقال رضي الله عنه والله ما كنت آلي أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأركض في الأخرين. وقال كلمة المشهورة اللهم أطل عمره وأعمي بصره وأعرفه من فتن. فمد في عمره وعمي بصره وسقط على حاجبيه رؤيا تغزل النساء، فيقال له ما هذا وأنت شيخ؟ فيقول أصابتني دعوة الرجل الصالح. فدعاء المظلوم لا خير فيه. وأذكر رجل جاءني وقال إنه تعرض لرجل أوقف سيارته لكي يصلي فضايقه بعد خروجه وآذاه بدون حق، قال فعلا أنا كنت معتدي في أذيتي، قال فركب سيارته وقال اللهم لا تريه بعد اليوم خيرا. فهو يشتكي يقول الله ما التمست شيء إلا وجدت أعوذ بالله في وجهي كل شر وبلاء، ومن ذاك اليوم إلى يومي وأنا من بلاء إلى بلاء ومن شر إلى شر ومن ضيق إلى ضيق. فأذية الناس في حقوقهم، أذية تعرض للناس، تعرض خاصة أولياء الله وأهل طاعته، عواقبها وخيمة ونهايتها أليمة. فأنت بالخيار بين أمرين، أن تسلمي أمرك لله فإنه نعم المولى ونعم النصير، وهذا الذي أوصيك به لأن أجرك أعظم. فما دعوت به لأن الله يبتليها ويبتليها، لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا ولا تستفيد منه شيئا. وأسأل الله لها الهداية، أسأل الله لها الصلاح والاستقامة. ذكر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ نعله بالمسجد وقيل أخذ شيء من متاعه، فقال اللهم إن كان سارقا فهده وأصلحه. هذا هو الذي يدعو به الإنسان، إذا اهتدى كان لك أجر هدايته. ادعو الله لها بالهداية والاستقامة وأن الله يردها إلى رشدها، لأن إذا اهتدت واستقامت ردت الحقوق إلى أهلها، وهذا خير لك ولها ولأختك. فأوصيك أن تتق الله عز وجل وأن تأخذ بالأكمل والأفضل، لأن لا يستهويك الشيطان فيذهب عنك الأجر. والذي أوصيك به وأوصي به إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل والبعد عن الخيانة. هذه وصية عامة، هذه القصة عبرة من العبر. وقولك إنك لا تشفعي لأحد وأنك بعد اليوم ما تتدخلي في موضوع خير، هذا خطأ. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يستسلم، بالعكس إذا ابتلي في الخير ازداد محبة للخير وازداد ثباتا على الخير، لأن أجره أعظم عند الله عز وجل. كون الإنسان مثلا يأتي يفعل خير فيأتي بلاء يقول بعد اليوم ما يسوي خير، لا أبدا، هذا مؤمن ضعيف. والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حتى نسأل الله عافية بعض العامة يقول لا تفعل خير شر ما يجيك، وكذب وفجر. الخير لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي إلا بالخير. هذا قول ضعفاء النفوس ومخالف للكتاب والسنة. فإن الله أمرنا بالصبر على البلاء، وأمرنا بذكره، وأمرنا بالنستعين به، وأنه نعم المولى ونعم النصير، وأنه فيه خلف من كل فائت. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل لئلا تضعفي، استمري. لكن الخطأ الذي أخطأت فيه والذي ينبغي أن تسامحك فيه أختك وتسألي أختك السماح، أنه لا ينبغي للإنسان أن يزكي أحدا أو يحضر أحدا لأحد إلا وهو يعرفه ويثق فيه. وإذا جاء أحد يريد شيئا منك أو يريدك توصله إلى شخص وأنت لا تعرفه، لا يجوز هذا، حتى أن تزكيتك له بدون معرفة هذا غش. وكم من الناس يتقون في تزكية الإنسان ولو قيل لهم أنه لا يعرف لم تنعوا. فالخلل جاء أنك جئت بامرأة لا تعرفيها. ولذلك المنبغي الاحتياط، وخاصة إذا أحد استأمنك على شيء أن تحتاط له، لأن الدين النصيحة. ونسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمالي أن يكفينا فتن المفتونين وضلال المضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.